بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي في جامع بيان العلم باب كيفية الرتبة في أخذ العلم، وكذلك الباب الذي ذكر فيه وصايا لقمان لولده. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب آفة العلم وغائلته وإضاعته وكراهية وضعه عند من ليس بأهله. وهذا الباب نبه فيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله على أمور تذهب العلم أو تفسد العلم وتنسي المتعلم ما تعلم، وهكذا نبه على أمور في تعليم العلم ومن الذي ينبغي أن يعلم وأن يهتم به. فقال: باب آفة العلم. والآفة هي العيوب، العيب، أي العيوب التي تطرأ على المتعلم، والعيوب التي تكون في سبيل العلم. وآفة الشيء أي ما يفسده، يقولون هذا الزرع أصابته آفة أي ففسد، وهذا الثمر أصابته آفة فتلف ذلك الثمر. فآفة العلم أي ما يذهب بثمرة العلم، وما يفوت على الإنسان العلم، وغائلته هي قريب من معنى آفة العلم. فالغائلة يطلق على الشر والفساد، أي ما يفسد العلم وما يدخل على المتعلم الشر. وإضاعته وكراهية وضعه عند من ليس بأهله، أي تعليم العلم لمن ليس بأهل لذلك، إما لإعراضه وكبره، وإما لأنه يقصد به مطامع دنيوية، وإما لأنه يرائي به ويريد التكثر بهذا العلم أو الوصول به إلى المناصب. هذا يكره أن يوضع عنده العلم. فكان هذا الباب فيه تنبيه على أمور مما يتعلق بالعيوب والآفات والشرور التي تعرض في هذا الباب، باب العلم والتعليم. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله الهمداني قراءة مني عليه أن أبا يعقوب يوسف ابن محمد البجيرمي حدثه قال: حدثنا أبو بكر أحمد ابن مقبل قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا يونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: إن للعلم غوائل، أي أمور تفسده وتذهب به تغتال هذا العلم، واغتيال الشيء أي الذهاب به. قال: فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه. في نسختنا العلم والعالم، كما عند كل من أخرج هذا الأثر، ابن عدي وابن عين في الحلية، أن يترك العالم عندكم حتى يذهب بعلمه، وحتى يذهب علمه، كلكم بالباء. أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه. ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه، وهو شر غوائله. من آفة العلم أي من مفسدات العلم ومما يذهب به ويضيعه، أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه. والظاهر أن المراد بهذا الإعراض عن العالم وترك التعلم عنده علم، ولا يحرص على العلم الذي عنده ولا يتعلم منه حتى يذهب. هذا مما يضيع العلم ومما يفسد العلم. بعد ذلك يلتمس الناس العلم لا يجدون العالم الذي يتعلمون منه. فمما يفسد العلم ويضيعه أن يترك طلاب العلم التعلم، ويترك العالم لا أحد يأخذ منه حتى يذهب. معناه ذهب شيء كثير من العلم ولم يؤخذ عنه، فبذلك تدخل هذه الغوائل على العلم. ومن غوائل النسيان، نسيان في عدم المبالاة، عدم المذاكرة والمراجعة حتى ينساه، هذا مما يفسد العلم. ومن غوائله الكذب فيه، وهو شر غوائله. يكذب باسم العلم وينسب هذا الكذب إلى العلم. أخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا الوليد بن شجاع قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. كما سبق أن من غوائل أي من مفسداته، مضيعات العلم، نسيانه، عدم المبالاة به، عدم المذاكرة له، هذا يضيع العلم. وقال بعضهم: إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يدكر علما نسي ما تعلم. حدثنا خلف بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن علي
محمد بن علي بن مروان مجهول
قال: حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن كهمس عن ابن بريدة قال: علي رضي الله عنه،
وهو منقطع بين ابن بريدة وعلي:
تذاكروا هذا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس،
أي يذهب ينمحي، درس العلم أي ذهب وانمحى.
قال: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال الراسبي ومحمد بن سليم ضعيف عن قتادة عن عبد الله بن بريدة أن دغفل بن حنظلة قال لمعاوية في حديث ذكره إن غائلة العلم النسيان. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو حمزة إمام التمارين
وهو أبو حمزة التمار خطأ أبو سلمة وصاب أبو حمزة
قال حدثنا أبو حمزة إمام التمارين قال قال الحسن غائلة العلم النسيان وترك المذاكرة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله.
ما حال هذا الإسناد؟ ضعيف ما وجه ضعفه؟ نعم أعمش يقول قال رسول الله هذا معضل إن الأعمش من صغار التابعين فلا يصح هذا من كلام الأعمش ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. آفة العلم النسيان.
قال وحدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم قال عبد الله
يعني ابن مسعود
آفة العلم النسيان.
إذن هذه آثار كلها تدل على أن آفة العلم النسيان.
ما معنى النسيان؟ هل هو النسيان الذي يعرض للإنسان وهو يطلب العلم؟ نعم النسيان الناتج عن إهمال العلم. أما كون الإنسان يطلب العلم ويجتهد وينسى بعض الفوائد فلا ليس هذا المراد. فمن الذي لا ينسى؟ الشعبي يقول نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لصار به عالما وما من عالم إلا ينسى. من الذي لا ينسى؟ وقد بوب أهل العلم فصولا في كتب المصطلح من حدث ونسي وألفت فيه كتب. فالنسيان يعرض لكن المراد بالنسيان المذموم الذي هو آفة العلم نسيان ناتج عن إهمال. هذا والله آفة العلم. تأمل كم طلب العلم من أناس مئات الناس ربما الذين تذكرهم طلبوا العلم لو حافظوا على العلم وصانوه واجتهدوا فيه لنفع الله بهم نفعا عظيما ولم تلأت البلاد بأهل العلم ولكن ضيعوا العلم تركوا العلم نسوا العلم. هذه آفة شديدة تدخل على العلم تؤدي إلى ضياع العلم وذهاب العلم وفقد العلم. من أوساط الناس نسيان العلم بإهماله بتركه بعدم الاستمرار فيه بعدم المذاكرة له. وكل هذه الآثار عن السلف ما جاءت إلا في بيان أمر مهم وأن هذه آفة عظيمة من آفات العلم
والآفة كما سبق هي المرض أو العيب الذي يطرأ على الشيء فيفسده ويذهب به. فهذه آفة تطرأ على العلم وتدخل بين أوساط أهله فيؤدي ذلك إلى ذهاب العلم. آفة العلم النسيان. وقال علي بن ثابت: العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. وأخبرنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا مالك بن سيف قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن يزيد عن عبد الله بن المختار قال: نكر الحديث الكذب فيه، وآفته النسيان، وإضاعته أن تحدث به من ليس من أهله. وهذا من إضاعة العلم. نبه على أن من آفة النسيان، ذكر أن من إضاعة أن يوضع عند غير أهله. لا يفهم فاهم أن العلم أهل معلومين، يعني أسر معلومة أو بيوت معلومة لا يصلح العلم في غيرهم، لهذا اعتقاد باطل. هذا الذي كان يعتقده الرافضة والشيعة ويبثونه بين الناس، أن من طلب العلم وليس من سلالة العلم لا يفلح فيه ولا ينتفع بالعلم، ولكن المراد إضاعته أن تحدث به من ليس من أهله، أي من ليس من أهل العلم الصالحين له، كما سبق، إما أن يكون من المرائين به، هذا لا تحدثه، أو تعلم أنه يطلب العلم ليصل به إلى المناصب والأطماع الدنيوية التي يبحث عنها، أو يكون يطلب العلم وفيه كبر وترفع وعدم تواضع. ونحو ذلك، فهذا ليس من أهل العلم الذي يوضع عنده العلم، أو إنسان معرض لا هم له في العلم ولا يبالي به ولا يرفع به رأسا، لا قيمة للعلم عنده، كما جاء في البخاري عن ابن عباس أنه نهى عن تحديث هذا الصنف، لا تأتي إلى قوم يملون الحديث فتحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المراد أنك تحدث به من ليس من أهله، من ليس عنده الرغبة الصادقة فيه، من ليس عنده الحرص على العلم. هذا من تضيع العلم، أن تبقى تضيع نفسك مع إنسان لا رغبة له في العلم ولا هم له فيه ولا يرفع به رأسا. قال: وأخبرنا إسماعيل ابن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن بكر قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا العباس بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن داود قال سمعت يحيى بن سعيد القطاني يقول عن شعبة قال: رآني الأعمش، أعمش أي كان يرى لكنه ضعيف النظر، وأنا أحدث قوما، فقال: ويحك يا شعبة، تعلق اللؤلؤ على أعناق الخنازير. سند صحيح، أي أناس ليسوا من أهل العلم ولا هم لهم فيه، فهذا العلم لؤلؤ جواهر، تعلق اللؤلؤ على أعناق الخنازير. ولذا كان الأعمش رحمه الله لا يبالي بهذا الصنف، حتى إنه جاءه يوماً بعض أبناء الأمراء أو القريبين منهم معه كتاب من الأمير يقول له إن الأمير يطلب منك أن تحدث ولده هذا أو قريبه. وكان الأعمش له شاه اسمها سمية، فأخذ هذه الورقة ووضعها في فم الشاه، قال حدثيه يا سمية، أي أنه لا يبالي. إنسان هذا يقول لا هم له في العلم، إنسان يريد أميزه بالعلم من بين سائر الناس، فلم يحدثه الأعمش، وكان يحدث أهل الحديث الذين يرغبون في العلم ويطلبونه. ولذا هنا ينصح شعبة لما رأى يحدث أناسا يرى الأعمش أنهم ليسوا من أهل العلم ولا ممن يحرص على العلم، قال تعلق اللؤلؤ على أعناق الخنازير. قال أخبرنا هارون ابن موسى قال حدثنا إسماعيل بن القاسم قال أنشدنا أبو محمد النحوي قال أنشدنا أبو العباس محمد ابن يزيد عن عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلي قال أبو محمد والشعر لصالح ابن عبد القدوس وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم متى ينتهي عن سيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تندم ولصالح بن عبد القدوس أيضا من شعره الذي قد ذكرنا منه بعضه في هذا الكتاب في مواضعه وهو شاعر بليغ هذا وله قصائد وعظية لا تؤتين العلم إلا امرأ يعين باللب على نفسه حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح قال حدثني أبو فروة أن عيسى بن مريم كان يقول وهذا معضل كم بين أبي فروة وعيسى بن مريم لا تمنع الحكمة أهلها فتأثم ولا تضعها عند غير أهلها فتجهل ماذا عندكم وكن طبيبا وكن في نسختنا هذه ولكن طبيبا الصواب وكن صدق وكن وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع وذكر ضمر عن ابن شوذب قال قال الحسن لولا النسيان لكان العلم كثيرا وقال أنس بن أبي شيخ من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا أبو بكر الصاغاني قال حدثنا سليمان بن أيوب عن يزيد بن زريع عن الحجاج بن أرطأة في نسخة عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف عن أرطأة بن أبي أرطأة قال قال عكرمة إن لهذا العلم ثمنا قيل وما ثمنه قال أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه ورحم الله القائل أأنثر درا بين سائمة النعم أمنظمه نظما لمهملة الغنم ألم ترني ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم درر الكلم، فإن يشفني الرحمن من طول ما أرى، وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، بثثت مفيدا واستفرت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. قال: وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا الرياشي عن الأصمعي عن العلاء بن إسماعيل عن رعبة بن الحجاء بن العجاج بالعين قال: أتيت النسابة البكري قال: قال لي: من أنت؟ قلت: رعبة ابن العجاج. قال: قصرت وعرفت، أي أتيت بتعريف مختصر ولكن عرفت بنفسك، فما جاء به؟ قلت: أطلب العلم، طلب العلم. قال: لعلك من قوم أنا بين أظهرهم، إن سكت لم يسألوني، وإن تكلمت لم يعوا عني. وهذه مقبرة للعالم، أن يكون بين أناس كهؤلاء، إذا تكلم ما يعون عنه ولا يفهمون، وإذا سكت لا يسأله أحد. قلت: أرجو ألا أكون منهم. قال: فأخبرني. قال: جيران السوء إذا رأوا حسنا دفنوه، وإن رأوا سيئا أذاعوه. ثم قال لي: يا رؤبة، إن للعلم آفة وهجنة، وهجنة أيضا بمعنى العيب، إن للعلم آفة وهجنة ونكرة، فآفته نسيانه، وهجنته أن تضعه عند غير أهله، ونكره الكذب فيه. وسيأتي آثار من هذا الباب كثيرة، أي في تعليم من ليس أهلا للتعليم، وأن ذلك لا ينفع. ولا يفهم إنسان من هذه الآثار أن الإنسان يترك النصح، يترك التذكير، لا، فالتذكير والنصح مطلوب، ولكن تعليم العلم ومسائل العلم وآثار العلم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحفيظها، تفهيمها، أشد من يكون حريصا على ذلك هم طلاب العلم. فإذا لم يجد كمن سبق للعلم من يرفع به رأس لله وفي الله، ووجد من يتخذ العلم لمطامع دنيا أو نحو ذلك من الأمور، فهذا الذي قصده السلف أنك لا تضعه عندهم، أي تجهد نفسك وتتعب نفسك في تعليم من هو لا يبالي بالعلم. وأما النصح والتذكير والإرشاد والتعليم بما يستطيع الإنسان، فإن هذا مطلوب وله نفعه وأثره. لكن فرق بين إنسان يعلم ناسا وإنسان طالب علم عنده العلم الكثير الواسع في شتى الفنون، يبقى يحبس نفسه في قرية أهلها معرضون عن العلم، هذا خطأ، هذا هو الخطأ، أن يبقى الإنسان محبوسا عنده علم يأمل أن ينفع الله به، لو كان في مكان في أناس يحبون العلم، أماكن العلم، المراكز، سينفع الله به مئات من الناس، وينتفع هو ويثمر علمه. هذا من الخطأ، أن يبقى محبوسا في قرية بين أناس عامة لا يرفعون رأسا بالعلم ولا يبالون به، إن حدثهم لم يعوا عنه ولم يفهموا، بل ربما ضجروا، وإن سكت عنهم لم يسألوا ولم يستفسروا ولم يبحثوا عما عنده من العلم. هذا يكفيهم إنسان مثلهم ممن يقيم لهم الشعائر، ينصحهم، يذكرهم، يعظهم. أما طالب العلم الذي عنده الثروة العلمية يريد ينمو علمه وينفع الله جل وعلا به، فلا يضيع علمه بين مثل هذه الأصناف لا يضيع علمه، بل يسعى في أناس ينتفعون من علمه ولو يرحل ويخرج لقصد أن يتعلم ويعلم. وأما النصح والتذكير، كل الإنسان يخرج لنصح أمثال هؤلاء لتذكيرهم لوعظهم عسى أن يتعظوا، أن يكون فيهم مبالاة للعلم وأهله، فهذا أمر مطلوب وأمر مرغب فيه وله ثمرة بإذن الله وإن تأخرت. موسى عليه الصلاة والسلام نبي كليم الرحمن، علم أن هناك علم ليس عنده، ترك بني إسرائيل وخرج. هل قال لا أنا مشغول أبقى أعلم هؤلاء الناس هم أولى وأبقى في أوساطهم؟ لا، علم أن إنسانا في مكان آخر عنده علم ليس عنده فخرج ليأخذ ذلك العلم، وترك بني إسرائيل وترك تعليمهم لقصد أن يأخذ العلم الذي ليس عنده ويرجع، لأن بعض الناس يسأل، ترى بعض إخواننا عنده خير وذكاء وإقبال على العلم تأمل أن ينفع الله تعالى به، ثم يظل يحتبس في قرية لا أحد حوله، وإذا أطال الصلاة قليلا ضجروا منه، وإذا ألقى درسا لا تجد من يبالي. فمثل هذا ينبغي أن يكون في أماكن العلم يفتح الله تعالى عليه أكثر، ويتعاهد هؤلاء الناس بين الحين والآخر ينصحهم ويذكرهم، إلا إذا عدم إطلاقا من يقيم بهم الشعائر فهذا أمر قد تحتم عليه، يصبر حتى يفرق الله عنه. قال وأخبرنا خلف ابن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن رجل عن عكرمة قال قال عيسى عليه السلام، أيضا هذا معضل، أيضا في رجل مبهم، لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنازير فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا، ولا تعطي الحكمة لمن لا يريدها فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ومن لا يريدها شر من الخنزير. حكمة العلم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا لا أصل له أي لا إسناد له، قام أخي عيسى خطيبا في بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. وقد نظم هذا المعنى بعض الحكماء فقال من منع الحكمة من أهلها أصبح في الناس لهم ظالما، أو وضع الحكمة في غيرهم أصبح في الحكم لهم غاشما. لا خير في المرء إذا ما غدا لا طالب العلم ولا عالما. حدثنا خلف قال حدثنا أخبرنا أحمد قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا محمد قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. سند صحيح عن أبي سعيد، تقدم من أكثر من طريق صح هذا الأثر عن جماعة من الصحابة عن أبي سعيد وعبد الله بن مسعود وغيره في الحث على مذاكرة العلم، وأن ذلك يهيج الحديث ويثبته وينشط فيه. قال حدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي.
من عنده عثمان يصوب عمار.
قال حدثنا فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إن إحياء الحديث مذاكرته، فتذاكروا فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد مات،
أي بالمذاكرة.
قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن إسماعيل الصائغ قال حدثنا سنيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن جرير بن عثمان عن سليمان ابن سمير عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا، لا تحدث العلم غير أهله فتجهل، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك.
وصايا جميلة عن الإسناد فيه ضعف، لكن وصايا نافعة. لا تحدث العلم غير أهله فتجهل، تجهل ولا يبالون بك، وليسوا حول العلم ولا حول أخذه، ولا تمنع العلم أهله فتأثم. طالب العلم الذي يأتي متعطشا راغبا في العلم لا تمنعه العلم، علمه العلم، فهمه ذلك.
ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، لأنهم لا تدركها عقولهم، لا يفهمون ذلك، فربما اعتقدوا كذبك. ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. ولقد أحسن القائل قالوا نراك طويل الصمت، قلت لهم ما طول صمتي من عي ولا خرسي، لكنه أحمد الأشياء عاقبة عندي وأيسره من منطق شكسي، أأنشر البز في من ليس يعرفه، أم أنثر الدر بين العمي في الغلس. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والذهب،
وهو شديد الضعف، من طريق حفص بن سليمان وهو متروك، وأيضا في سند كثير ابن شنظير ضعيف، فلا يصح هذا الحديث مرفوعا واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والذهب. الشيعة يعتقدون أن كل من ليس من أهل البيت فلا يصلح العلم، سبق ذكرنا لكم قبل أيام كلام بعض مفتيهم الآن الذي يريد إعادة كلام آبائه وأجداده، قال لا يمكن فهم القرآن إلا بفهم قرنائه، قال فإن قرناء القرآن هم أهل البيت، وكل من أراد أن يفهم القرآن من غير طريقهم فلن يصل إلى طريق. وهكذا مفتيهم الأول الآن، هذا مفتي موجود الآن، ومفتيهم الأول أو بعض آبائه الذي هو زبارة، قرأ علينا شيخنا مرة كلام له من بعض كتب الأكواع، نسيت الكتاب، أنه يقول لا يصلح هذا القبيل للعلم، ينبغي أن يبقى خلف ثوره ومحراثه حافي القدمين مقطع الثياب، ولا ينبغي تعليمه، ولا يصلح للعلم ولو تعلم. وهكذا دس في كلام الشوكاني في أدب الطلب، وهذا من باب التنبيه، أنه وجد كلام في كتاب أدب الطلب ونهاية العرب للشوكاني، كلام هو لمن تأمله مدسوس على الشوكاني، فإن الشيعة قد دسوا في كتب الشوكاني كثيرا. ونبه المحقق الذي هو محمد صبحي حلاق رحمه الله في مواضع من كتب الشوكاني، وصور في الحاشية مخطوطة الشوكاني بخط يده، وليس فيها بعض الكلام، ليس هذا الذي نبه عليه، لكن كلام آخر كما في نيل الأوطار، لعن لبعض الصحابة في بعض المطبوعات من نيل الأوطار، لعن بعض الصحابة، وصور هذا المحقق حاشية بخط الشوكاني ليس فيها هذا. وأيضا في كتاب أدب الطلب يتكلم قال عمن ليسوا من أسر العلم أو بيوت العلم، ممن اعتادوا قال بيع القضب أو الحشيش، قال هؤلاء لا يصلحون للعلم، وإذا أتوا إلى العالم ينبغي أن يردهم وأن لا يعلمهم العلم، لأن قد جربنا قال كثير منهم تعلموا ورجع إلى حال الذي هو عليه. وهذا من كلام الشيعة الذين يريدون تجهيل كل المسلمين للسيطرة على عقولهم، لأن المسلمين إذا تعلموا لا يمكن أن يسيطروا عليهم، لكن يجهلونهم ويجعلون العلم محصور فيهم حتى يتمكنوا من السيطرة على عقوله. الشيخ مقبل رحمه الله لما كان يتعلم في مسجد الهادي ماذا كان يقول الشيعة؟ ها؟ قال قبيلي صب غرارة. إيش الغرارة؟ غرارة ثوب أسود. هل الثوب الأسود إذا صبنت يرجع أبيض؟ هو أسود أسود. قالوا فالقبيلي مهما تعلمه مثل الغرارة إذا صبنتها هي سودة سودة. هكذا الشيخ رحمه الله ذكر في سيرته حين سألوه، قال كنت أدرس في جامع الهادي قبل أن يرحل إلى المملكة، قال فيمر بعض الشيعة يقول قبيلي صب غرارة، يعني علم لك قبيلي، ويمرادهم بالقبيلي من في تلك البلاد، أي من ليس من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. ونبهنا على هذا لئلا تتداخل هذه الآثار بفهم هؤلاء الشيعة الخبثاء، فالسلف يقولون لا تعلم غير أهله العلم، لا ضع عند غير أهله، أي من لا يبالي به، من هو معرض عنه، من عنده الكبر، من اتخذه للمناصب ونيل الدنيا. أما هؤلاء يقولون العلم هو في بيوت معينة لا يخرج عنها، كم تعدد من كلامهم كثير. هذا المحطوري المرتضى الذي قتل في صنعاء كان يقول، قال كنا في الزمن الأول، قال أذكر في أيام والدي لم يكن في البلاد عالم إلا هو، فكان كلما رآه الناس أتوا يقبلون رأسه وركبتيه، قال أما الآن يعني ذهب هذا الأمر عنا، صار ناس كثير ينتسبون للعلم. فهم يريدون بهذا إضلال المسلمين، السيطرة على عقولهم، فإن الجاهل ضعيف مهما كان ماله، الجاهل والله ولو كان صاحب مال وصاحب جاه وهو جاهل ضعيف العقل، لكن العالم إذا تعلم عنده نور من الله جل وعلا، فلا يمكنهم السيطرة على الناس إذا فشل العلم. ولذا أشد شيء عليهم نشر العلم. نسأل الله أن يخيبهم. قال ولقد أحسن صالح ابن عبد القدوس في قوله، ويروى لسابق البربري
وإذا حملت إلى سفيه حكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفق. فإن قال قائل إن بعض الحكماء كان يحدث بعلمه صبيانه وأهله ولم يكونوا لذلك بأهل، قيل له إنما فعل ذلك من فعله منهم لئلا ينسى، أي ليحفظ العلم وليضبطه كما مر معنا. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي وابن الأصبهاني والأخنس قالوا حدثنا ابن فضيل عن الأعمش أن إسماعيل بن رجاء كان يحدث يجمع صبيان الكتاب،
الكتاب المكان الذي يتعلم فيه الصغار القراءة والكتابة،
كان يجمع صبيان الكتاب يحدثهم لئلا ينسى حديثه. قال وأخبرني أبو محمد التميمي قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن عطاء بن يسار كان إذا لم يجد أحدا أتى المساكين فحدثهم يريد بذلك الحفظ.
هذه آثار يذكرها ابن عبد البر أن السلف كانوا يفعلون ذلك لأجل أن يثبتوا علمهم ويحفظوا، ولا تنافي الآثار التي سبقت أنهم يحدثون من ليس بأهل. وأيضا قد يكون في هؤلاء الصبيان من هو ذكي نابغ يفهم وينفع الله تعالى به، كما جاء عن الأعمش أنه حدث بعض الصبيان فمر عليه بعض أهل الحديث فقالوا يا أبا محمد تركت أهل الحديث وأتيت إلى هؤلاء الصبيان تحدثهم، فقال له الأعمش قال هؤلاء يحفظون عليك دينك، هؤلاء سينشؤون ويتعلمون ويحفظون الدين.
قال وبه عن سعيد بن عبد العزيز أن خالد بن يزيد بن معاوية كان إذا لم يجد أحدا يحدثه يحدث جواريه ثم يقول إني لا أعلم أن كنا لستن بأهل، يريد بذلك الحفظ. وقد كانوا يكرهون تكرير الحديث، وكان بعضهم وهو علقمة يقول كرروا لئلا يدرس، ولكل وجه لا يدفع وبالله التوفيق،
أي تكرار الحديث أو عدم تكراره بحسب الحاجة، نجدت حاجة إليه فيكرر، وإن لم يكن هناك حاجة للتكرار فلا يكرر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة عادها ثلاثة لتفهم عنه، وكان أحيانا يتكلم ولا يعيد، فبحسب الحاجة، إن وجدت حاجة للتكرار كرر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أنه لم يفهم أو كان الجمع كبيرا كرر كلامه، وفي أكثر أحواله لا يكرر. إذن هذا الباب ذكر فيه ابن عبد البر آفات تعرض للعلم وغوائل وإضاعة ما هو من إضاعة العلم، نبه عليها تنبيهات جيدة. والحمد لله ونحن في هذا الكتاب نستفيد، في كل ليلة جمعة نأخذ روضة من رياض هذا الكتاب المبارك ونصائح مباركة، نعد هذا الدرس يعني فسحة الأسبوع ومن الإجمام والتنشيط على طلب العلم، فهذا الكتاب يعتبر راحة الأسبوع. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.